بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. والحديث رواه الجماعة. لا نزال نتابع الأحاديث التي ساقها المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في باب صفة الأذان. وكان رحمه الله قد ساق حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي في تلقيه الأذان ورؤيته الأذان وتبليغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، وأمره أن يلقي الأذان على بلال، لأن بلالا كان أندى صوتا، وأن بلالا يؤذن، ومشروعية الأذان. وعرفنا فيما يتعلق بعدد ألفاظ الأذان، هل التكبير تربيعا أو مثنى، وكذلك الشهادتان أهي أربع أو مثنى مثنى، وهذا محل الخلاف في مسألة الترجيع وعدم الترجيع، وهل الأمر فيه نسخ أو لا. واستقر الرأي وانتهى إلى أن المسألة لا نسخ فيها ولا ترجيح، وإنما هي من باب تنوع هذه العبادة. فالأذان يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم من علم مرة بالتربيع ومرة بالترجيع، وهذا كله يعني مما تسع الأدلة، ولا يصلح أن يكون محل خلاف بين علماء الإسلام. وقد وصلنا في مسألة الصلاة خير من النوم. عرفنا أن حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه من رواية سعيد بن المسيب أن هذا كان له سبب، وذلك أن بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بالأذان، وأنه يعني قد حان وقت الصلاة، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فرفع صوته قائلا: الصلاة خير من النوم. ثم اتخذ ذلك وكان سنة في صلاة الفجر. وجاءت روايات أخرى مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع هذا اللفظ في صلاة الفجر. واختلف الفقهاء هل يشرع هذه اللفظة في صلاة الفجر خاصة، أو أنها يمكن استخدامها في غير صلاة الفجر. فمنهم من قال إنها تقال في صلاة العشاء، ومنهم من طرد الحكم وجعله في كل الصلوات، أي أنه يقول في كل الصلوات: الصلاة خير من النوم. لكن الذي رجحه الإمام الشوكاني، وهو القول الراجح، أنها خاصة بصلاة الفجر. وقد زعم بعضهم بأن هذه بدعة، يعني قول الصلاة خير من النوم، وأنها من زيادة عمر، وأن ابن عمر بدع هذا الأمر. ولكن هذا كله لا يعني يثبت أمام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وقفنا فيما مضى عند هذا الكلام. قال: وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة. ونحن قد عرفنا مذهب الإمام الشافعي أنه في القديم كان يرى سنية الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، وفي مذهبه الجديد لا يرى ذلك، كره ذلك، ولهذا يعني اعتبره أو عد ضمن من يقول إنها بدعة. قال: وذهب العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة. قال: في البحر، يعني قال هذا الكلام في البحر في كتاب البحر الذخار، يقول أحدثه عمر، يعني أن عمر هو الذي أحدث كلمة الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، وقد عرفنا عدم صحة ذلك. قال: أحدثه عمر، فقال ابنه: هذه بدعة. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه حين سمعه، يعني سمع المؤذن يؤذن ويقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، هكذا نقل عن علي، قال: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال، يعني لما ذكر هذا صاحب البحر الذخار، يعني كأنه أورد على هذه الأقوال حديث أبي محذورة، وأن النبي علمه أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، وحديث بلال وأنه هو الذي قال الصلاة خير من النوم، وأنها أقرت. بعد أن ذكر هذين الحديثين صاحب البحر تعقبهما بقوله: قلنا لو كان، أي لو كان هذا الأمر ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكره علي وابن عمر. فكأنه اعتبر إنكار علي وابن عمر على التثويب، اعتبر ذلك من الأدلة المرجحة أنه من البدعة، أو أنه بدعة وأنه من إحداث عمر. وكان الأولى بصاحب البحر أن يعتد وأن يحتج بهذين الحديثين على من قال إنهما بدعة، فيبطل قولهم حيث ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لو كان لما أنكره علي وابن عمر وطاووس. ثم قال: سلمنا، يعني كأنه يقول نسلم بأن هذا القول حدث من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه علم أبا محذورة وأقر بلالا على أن يقولوا الصلاة خير من النوم، لكن هذا الأمر ليس شيئا دائما. ما يريد أن يقوله إن هذا ليس أمرا دائم، وإنما هناك حالات، يعني مناسبات، هذه المناسبات أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول المؤذن فيها الصلاة خير من النوم، مثل مناسبة بلال لما جاء وجد النبي نائما ورفع صوته ليوقظ النبي فقال الصلاة خير من النوم. إذن كأن صاحب البحر يريد أن يجمع بين هذه الأقوال المختلفة، بينما نقل عن علي وابن عمر وطاووس من تبديعهم لفظة الصلاة خير من النوم، وبينما جاء في حديث أبي محذورة وفي حديث بلال من أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأول وأقر الثاني. قال: يحمل ما جاء في حديث بلال وما جاء في حديث أبي محذورة على أن ذلك قيل في مناسبة، وأن البدعة الاستمرار في ذلك، وأن البدعة الاستمرار في ذلك. هذا ما قاله صاحب البحر، والذي يبدو أن هذا الجمع يعني جمع مستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر بلالا وعلم أبا محذورة، وأن هذا الأمر استمر وبقي، وأنه ينادى به في صلاة الفجر وأن ذلك هو السنة المستمرة الباقية. قال سلمنا فأمرنا به إشعارا في حال لا شرعا. سلمنا فأمرنا به أو فأمرنا به يعني أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأبا محذورة بقوله الصلاة خير من النوم، يقول إشعار يعني هو من باب التنبيه، إشعار في حال يعني أنهم قالوه في مناسبات لا شرعا، لا أن هذا مشروع على الاستمرار والدوام، جمعا بين الآثار. انتهى كلام مين؟ صاحب البحر. نعم ما سمعت. المناسبة في حديث بلال أن النبي كان نائما، فجاء بلال وأيقظه بهذه العبارة وهي قوله الصلاة خير من النوم. وهكذا تحمل ما جاء في حديث أبي محذورة، لكن سنجد أن الإمام الشوكاني لم يقبل هذا الحكم ولم يقبل هذا الرأي، ورده بقوله قال وقلت أو أقول قد عرفت مما سلف يعني من الأحاديث التي مرت معنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت، فكأنه يرى أن ذلك سنة دائمة وليست إيش وليست للمناسبة. قد عرفت أقول قد عرفت مما سلف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمر به على جهة العموم من دون تخصيص بوقت دون وقت. وابن عمر لم ينكر مطلق التثويب بل أنكره في صلاة الظهر، ها أنكره في من قاله في صلاة الظهر، لأن قوله الصلاة خير من النوم ليس محلها صلاة الظهر، وإنما موقعها في صلاة الفجر، فيكون قول ابن عمر وتبديع ابن عمر هذا القول أو هذه اللفظة يوافق ما ذهب إليه الجمهور ولا يخالف رأي الجمهور. قال بل أنكره في صلاة الظهر، ورواية الإنكار عن علي رضي الله عنه بعد صحتها لا تقدح في مروي غيره، لأن علي ربما يعني لم يكن قد علم بذلك وإن كان هذا مستبعدا. قال ورواية الإنكار عن علي هذا إن صحت، يقول بعد صحتها يعني إذا سلمنا بصحتها لا تقدح في مروي غيره، لأن المثبت أولى من مين؟ من يعني من غير المثبت، المثبت أولى من النافي، وعلي ناف لهذا الحكم، وغيره ممن روى هذه الزيادة مثبت. وقد عرفنا فيما نهج الإمام الشوكاني أن هذه الزيادات ما دامت قد ثبتت عن ثقات فهي مقبولة حيث لا تتنافى مع غيرها. قال لأن المثبت أولى، ومن علم حجة يعني على من لم يعلم، والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها إيه؟ لازم. والتثويب يعني قول الصلاة خير من النوم لفظ ثابت، ولذلك لا بد من الإيه؟ من القول به. قال والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم. نعم لا هذه عند علماء الحديث عموما. قال والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل. وهذه أيضا من المسائل التي ناقشها الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث، لأن حديث عبد الله بن زيد لم يكن فيه قول إيش حي على خير العمل، والتي يزيدها بعضهم في الأذان. قال لا، يضيفونها في كل أوقات الأذان. قال والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته، وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح. عرفت موضعه؟ يعني هذا في كل الأذان، ليس في أذان الفجر فقط. قالوا يقول مرتين حي على خير العمل، ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي، وهو خلاف ما في كتب الشافعية. ها؟ يضيفون نعم مرتين، وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة، بل خلاف ما في كتب أهل البيت. ها؟ شوكاني أيضا يقول إن هذا خلاف ما في كتب أهل البيت. قال في الانتصار إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الحديث، ليس من ألفاظ الأذان. وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب الشافعية، يعني أنكروا هذه الزيادة. قال احتج القائلون بذلك، يعني وهم العترة، مما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد، وهذه كلها كتب من كتب الزيدية، من كتب الزيدية، من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الأحكام وقد صح لنا أن خيرها أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر، ورحم الله عمر هذا الذي يلقي عليه كل الناس. يعني فنلاحظ أن بعضهم زعم أن كلمة الصلاة خير من النوم أنها من إحداث عمر، المنكرون لها زعموا أنها من إحداث عمر، ومن أثبت حي على خير العمل زعم أن هذا القول كان ثابتا، إلا أن عمر رضي الله عنه هو الذي أبطله. قال وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر. وهكذا قال الحسن بن يحيى، وروى ذلك عنه في جامع آل محمد، أو روي ذلك عنه في جامع آل محمد، أي واستدلوا أيضا بما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا. وروي فيها، يعني في السنن الكبرى، عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول. قال وروى المحب الطبري في أحكامه، وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك. قال المحب رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعا. يعني هذه الروايات التي ذكرت عن عبد الله بن عمر وعن غيره كأنها منسوبة إليهم، على أنها إما موقوفات أو هي الآثار مقطوعة. هذا جامع آل محمد، كتاب فقه من كتب فقه الزيدية، كما أشار إلى ذلك في أول الكلام. قال: رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري، يعني أنه أذن بذلك، ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعا. وقول بعضهم: وقد صحح ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة بن سهل موقوفا ومرفوعا، ليس بصحيح. اللهم إلا أن يريد بقوله مرفوعا قول علي بن الحسين هو الأذان الأول. ولم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب الحديث، وإنما الذي ورد أنه من أقوالهم. قال: وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس فيها شيء مما يدل على ثبوت ذلك، ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك. أحسنت. قال: وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك. قالوا: وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول، هذا المنسوب إلى علي بن الحسين، يعني هذا القول المنسوب إلى علي بن الحسين من أن الأذان الأول فيه كلمة حي على خير العمل، ولذلك يقول: وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها، سواء كان أذان بلال أو أذان أبي محذورة. وقد أورد البيهقي حديثا في نسخ ذلك، ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثلها. فتبين لنا من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله أن هذه الزيادة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت قد ثبتت عن بعض الصحابة والتابعين فهي من أقوالهم وهي من إيه؟ من آرائهم. وتتمة الدليل أن ألفاظ الحديث، أن ألفاظ الأذان توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يضيف فيها أو أن يزيد فيها أو أن إيه؟ أو أن ينقص منها. قال: وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها، وهي قوله: الله أكبر الله أكبر. وقد قامت الصلاة، أي ولفظ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أيضا هذه من الألفاظ التي تسنى، هذا معنى قوله. وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة، وقد اختلف الناس في ذلك، وسنذكر ذلك وما هو الحق في شرح حديث أنس الآتي بعد هذا. قوله في الحديث أن يضرب بالناقوس، يعني أن النبي هم أن يضرب بالناقوس. قال: هو الذي تضرب به النصارى لأوقات صلاتهم، إلا هو ما يسمى بالجرس أو أشبه بالجرس. قال: وجمعه نواقيس، والنقص ضرب الناقوس. قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول كلمة حي اسم فعل ايه؟ اسم فعل إلا هو اسم فعل أمر، معناه أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز والنجاح. وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة، فلما أدغمت الياء في الياء فتحت، لأن العرب لا تنطق بساكنين فقيل حي، وإنما فتحت لأن الحاء التي هي قبل الياء الساكنة مفتوحة، فنقلت الحركة إلى هذه الياء المدغومة فقيل حي على الصلاة حي على الفلاح. قوله فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى صوتا منك أي أحسن صوتا منك، وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت، وقد أخرج الدارمي وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بنحو 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، أي أنه اختاره على غيره. قال وأخرجه أيضا ابن حبان من طريق أخرى، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. قال الزبير بن بكار كان أبو محذورة أحسن الناس صوتا وأذانا. قال ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. يعني هذا رجز، لكن الغريب يعني والملاحظ إن كانت قوله والنغمات من أبي محذورة معطوفة على قوله ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة إلا هو القرآن، القرآن يجوز الحلف به لأنه صفة من صفات الله ولأنه كلام الله، لكن هل يجوز الحلف بالأذان؟ هذا يعني ما ينبغي أن يلاحظ. ها؟ قال والنغمات من أبي محذورة. قوله وفي رواية للترمذي لفظي: فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك، والمراد بقوله أو أمد، فإنه أندى أو أمد صوتا منك أي أرفع صوتا منك. وفيه استحباب رفع الصوت بالأذان، وسيذكر المصنف لذلك بابا بعد هذا الباب يعني خاص برفع الصوت بالأذان. نعم. هيا لا ينقلب المعنى الفلاح، هذا خطأ، هذا خطأ، إلا إذا كان ذا لكنة ولا يستطيع أن ينطق الحاء فهذا يعني يعلم. ثم قال وعن أنس: نعم هذا يقال، لكن هذه الرواية غير صحيحة، الرواية غير صحيحة، ولا يظن ببلال ذلك، لأن بلالا عايش الناس في مكة وكانت قريش من أفصح العرب، وربما لكن يروى في ذلك حديث موضوع أو حديث ضعيف، وهي ما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سين بلال عند الله شين، لأنه كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لكن هذا يعني لم يثبت عن بلال. ها؟ هكذا يرون. نعم.
الجمعة أزلي.
أما الفجر فلأن الأذان الأول يأكل فيه من يريد الصيام، يشعرهم بأنه قد قرب وقت الأذان فيقومون ويأكلون ويتسحرون ويستعدون، والأذان الثاني يمسكون فيه عن إيه؟ عن الطعام. والأيام العادية ألا يصوم الناس فيها تطوعا؟ ها؟ ألا يقضي فيها الناس ما فاتهم من صيام؟ إذن الأصل في شرعيتها لذلك السبب. وأما أذان الجمعة أذانان، فالأول أيضا لحث الناس على المبادرة، لأن الخطيب أوشك أن يصعد المنبر فيبادروا إلى الأذان. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. طبعا هنا إذا قال الصحابي أمر فهذا الحديث يكون مرفوعا حكما، ومعناه أي أمر النبي بلالا، أي أمر النبي بلالا، لأن الآمر والناهي في أيام الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يأمر أو ينهى في أمور الدين إلا هو، فيكون هذا من الحديث المرفوع حكما. وبعضهم ذكر هذه الرواية وصرح بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أمر النبي بلالا أن إيه؟ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ومعنى يشفع يعني أن يثني الأذان، يثني كلمات الأذان بحيث يذكرها مرتين مرتين. ومعلوم أن التكبير يذكر 4 مرات في أوله، يعني في أول الأذان، ومرتين في آخره، وأن لا إله إلا الله يعني تذكر مرة في الأذان. فالغرض بقوله يشفع الأذان يعني في أغلب كلماته، وإلا فإن لا إله إلا الله التي تذكر في آخر الأذان تذكر إيه؟ مرة واحدة مفردة وليست. وأما بالنسبة للإقامة فإنه يثني التكبير في أول الأذى في أول الإقامة وفي آخر الإقامة، وما عدا ذلك يفرد الكلمات، يعني يذكرها مرة مرة، إلا لفظة قد قامت الصلاة فإنه يذكرها مرتين.
إذا لم ينطق المؤذن في أذان التكبير صلاة خارج يعتبر أذان ناقص؟
طبعا يعتبر ناقص إذا كان في الأذان الثاني. قال وليس فيه، هذا الحديث يقول رواه الجماعة، لكن هنا يستدرك، ومعلوم أن المراد بالجماعة أصحاب الكتب الستة وأحمد، ويستدرك الشوكاني قال وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة، يعني حديث أنس عند هؤلاء أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقوله إلا الإقامة هذه الثانية المستثنات ليست موجودة في كتاب النسائي ولا في كتاب الترمذي ولا في كتاب ابن ماجة، وإنما هي موجودة في الصحيحين وسنن أبي داود ومسند أحمد. قوله أمر بلال هو في معظم الروايات على البناء للمفعول. ايش المراد البناء للمفعول؟ ها؟ يقال هنا علماء العربية يقولون هذا الفعل مبني للمجهول، او يقولون مبني للمفعول، او يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، وكلها بمعنى واحد، ما لم يسمى فاعله، يعني الفعل مبنيا للمجهول. قال وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، يعني هل تقتضي الرفع أو لا. قال والمختار عند محقق الطائفتين، وما المراد بالطائفتين هنا؟ يعني الأصوليين وأهل الحديث أنها تقتضيه، أي تقتضي الرفع. فإذا قيل أمرنا بكذا أو أمر فلان بكذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعطى حكم الحديث الإيه؟ المرفوع، لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في أمور العبادة، فإنها إنما تؤخذ عن توقيف. ومعنى عن توقيف يعني تؤخذ من الشرع، أمور العبادة توقيفية يعني تتلقى من الشرع ولا يجتهد فيها، هذا معنى عن توقيف. قال: ويؤيد هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء قال: فأمر بلالا بالنصب، وفاعل أمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ثبتت هذه الرواية فهي كما يقول القائل قطعت جهيزة قول كل خطيب. قال: وفاعل أمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة يعني ابن سعيد عن عبد الوهاب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا. قال الحاكم: صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة، لأن قتيبة صرح بأن الآمر هو النبي، وقتيبة هذا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي، أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة. ها؟ لا، لأنهم يقولون ربما كان الآمر غير النبي، لأن هذا احتمال، بعض الأصوليين يقولون ذلك، خصوصا وأنهم يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي بعض الأمراء، وربما كان هذا القول قد قيل في غير المدينة، فيكون القائل والآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: ولم ينفرد به، يعني قتيبة، فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي ويحيى بن معين، وكلاهما جبل في العلم، كلاهما عن عبد الوهاب، فيكون يحيى بن معين وعبدان قد تابع مين قتيبة ابن سعيد، كلاهما عن عبد الوهاب. قال: وطريق يحيى عند الدارقطني أيضا. ثم قال: ولم ينفرد عبد الوهاب، ها، ولم يتفرد عبد الوهاب يعني بهذه الزيادة. وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي قلابة. وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء، والآمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير شك. قال: وقد روى البيهقي عنه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله، أو كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ من المنقول أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر. وقيل: لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام، وهذه المرة عندما زار عمر رضي الله عنه الشام ورأى بلالا أمره أن يؤذن فأذن بلال فبكى الناس حيث تذكروا أذان بلال وتذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة يذكر بعض علماء أو تذكر بعض الروايات من أن بلالا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأنه عتب عليه عدم زيارته، فقدم بلال المدينة وأذن وارتجت المدينة لأذانه. هذه الروايات لم تثبت ولم تصح، وإنما الذي ثبت وصح أن بلالا إنما أذن في الشام يوم أن ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام وطلب من بلال أن يؤذن. قال ما سمعت ربما الدافع أنه كلما أذن بلال تذكر الناس النبي عليه الصلاة والسلام وأدى ذلك إلى يعني البكاء والحرج وما إلى ذلك فترك بلال الأذان، أو أن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقومون بأعمال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته تركوا ذلك لغيرهم يعني حتى أو يرون أن ذلك يعني لا يصلح بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا يصلح لهم. قال لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ من المنقول أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لأبي بكر، وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة بالشام، فدل ذلك على ماذا؟ على أن بلالا أن الآمر لبلال هو مين؟ هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هو سافر إلى الشام. هذا بالك تسأل بلال ما تسألني أنا. هو على كل حال نال هذا الفضل بأذانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يتركه لغيره يكون له ذلك الثواب أيضا. قال قوله أن يشفع الأذان، قال بفتح أوله وفتح الفاء أن يأتي بألفاظه شفعا، وهو مفسر بقوله مثنى مثنى. قال الحافظ لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، يعني كلمة لا إله إلا الله التي في آخر الأذان بالإجماع على أنها على أنها وتر وليست شفعاء. قال الحافظ لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قوله مثنى على ما سواها انتهى، فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة، كحديث عبد الله بن زيد ونحوه. قوله إلا الإقامة، ادعى ابن مندى والأصيلي أن قوله إلا الإقامة من كلام أيوب وليس من الحديث، يعني على أن هذه مدرجة. قال وفيما قالاه يعني كل من الأصيلي وابن مندى فيما قالاه نظر، لأن عبد الرزاق يعني الصنعاني رواه يعني في مصنفه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا أو مفسرا، وكذا أبو عوانة في صحيحه يعني رواه بهذا مفسرا، وكذا أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده كل هؤلاء رووا إلا الإقامة ومفسرين بذلك أن الإقامة تثنى ولا إيه ولا تفرد.
هل يجوز بالقرآن أن يقيم الصلاة غير المؤذن؟
قام يعني إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها تثنى. وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ قد قامت الصلاة فإنها مثنى مثنى، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذه 11 جملة. ها ما سمعت؟ نعم نعم، إن تركوها يأثمون. والعلماء على أن الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا أذن واحد مسجد في المدينة يغني عن إيه؟ عن البقية. لكن لو ترك الناس المساجد أو ترك الناس الأذان في لو ترك الناس الأذان في المدينة كلهم يأثمون، بل يقول الفقهاء وعلى الإمام أن يقاتلهم على ترك الأذان، لأنهم تركوا واجب وشعيرة من شعائر ليه؟ من شعائر الإسلام. نعم ما سمعت؟ هذه مما يذكره الفقهاء أنه يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، لأن الترسل في الأذان الغرض منه إشعار الناس وإسماعهم وتنبيههم حتى يتوضأوا أو يخرجوا من بيوتهم إلى الأذان. وأما الإقامة فإنما تكون عندما يرى الإمام متقدم إلى المحراب، فلا داعي للترسل، لأنه يسرع في ذلك حتى يفرغ ويدخلون في إيه؟ في الصلاة. قال ونحن قلنا انه اذان واحد في البلد يكفي،
يقتصر على الاذان الثاني مثلا
هل يكفي؟ اذا لم يؤذن احد غيره في البلد ياثم. قال نعم. واستدلوا بهذا الحديث وحديث ابن عمر الآتي وحديث عبد الله بن زيد السابق، يعني التي نصت على أن كلمات الإقامة 11 كلمة. قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. قال أيضا: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها. قال: وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك، يعني إلى أنه لا يكررها. قال النووي: ولنا قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول الله أكبر مرة واحدة، وفي الأخير الله أكبر مرة واحدة، ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، يعني كأنه يفرد الإقامة في كل ألفاظها، فعندئذ تكون ألفاظ الأذان 9 وليست 11. يكفي هذا في أنه قول مردود، لكن هو وجه أو قول يذكر عن الشافعية، ونحن نعرف أنه إذا قال قول فهو منسوب إلى مين؟ إلى الإمام، وإذا قال وجه فهو منسوب إلى إلى فقهاء المذهب. قال: وقال ابن سيد الناس وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة 11 كلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله يعني عبد الله رضي الله تعالى عنه وأنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه. قال والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر. قال البيهقي وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز. قال البغوي هو قول أكثر العلماء. وذهبت الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، فيكون إذا كانت ألفاظ الأذان 19 فتكون عندهم 21. واستدلوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ كان أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة، وأجيب عن ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذي. لا وصلهم، لكن هذا الحديث الثاني فيه زيادة، وأخذوا بالقاعدة أن الزيادة عن الثقة مقبولة وأنه لا تنافي بين ذلك. وقال الحاكم والبيهقي الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة. وقد تقدم ما في سماع ابن أبي ليلى من عن عبد الله بن زيد يعني أنه منقطع، لأنه قال أنه عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد سنة كم؟ 17، وأن عبد الله بن زيد توفي سنة كم؟ سنة 20، فأربع سنوات لا تكفي لإثبات السماع. ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه؟ وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. قال الترمذي وهذا أصح، لكن هنا طبعا أبهم في قوله حدثنا أصحاب محمد، وهذه الرواية العلماء لا يعدونها منقطعة بل يعتبرونها رواية ثابتة، لأن قوله حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إبهام لهؤلاء، إلا أن الإبهام هنا لا يضر لأن جهالة الصحابي لا تضر، عدم معرفة عين الصحابي لا تضر، لأنه إذا ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. نعم. قال الترمذي وهذا أصح. وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد يعني ابن الأسود وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهم يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. وقال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار. يقول إذن فلا علة للحديث لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توصيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند، وعلى روايته عن الصحابة عنه فهو مسند. ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره، وإن خالفاه في الإسناد وأرسل فهي مخالفة غير قادحة. لكن يقال هنا إن هذه الروايات تتعارض، فعندئذ ترجح الروايات الأكثر صحة والأكثر نقلا من الروايات الأقل، فيكون هذا من باب الترجيح. قال: واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم والبيهقي، يعني استدل هؤلاء العراقيون وغيرهم ممن يجعلون الإقامة أكثر عددا من في الكلمات من الأذان. قال: واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة. قال: وادعى الحاكم فيه الانقطاع. قال الحافظ: ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالا، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده وهو سعد القرض. قال: ها نعم سعد القرض. قال: أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أذن لأبي بكر في حياته، ولم يؤذن في زمان عمر. وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر. وأما ما رواه أبو داود من أن بلالا ذهب إلى الشام في حياة أبي بكر فكان بها حتى مات فهو مرسل، وفي إسناده عطاء الخرساني وهو مدلس. وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى. قال: وفي إسناده ضعف. قال الحافظ: وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي وغيره، انتهى. قال: وحديث أبي محذورة حديث صحيح ساقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وذكر فيه الإقامة مرتين، وقال: هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي والنسائي. قال: وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة أو 17 يعني كلمة، وهو حديث صححه الترمذي وغيره، وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة. قال: لأن أبا محزورة من مسلمة الفتح، وبلال أمر بإفراد الأذان بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان، فيكون ناسخا، أي فيكون حديث أبي محذورة ناسخا لحديث مين؟ لحديث بلال. وقد روى أبو الشيخ أن بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مرتين وأقام مثل ذلك. إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفناه، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة. يقول الإمام الشوكاني: فالمصير إليها لازم، لا سيما مع تأخر بعضها كما عرفناك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.